بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. ما الفرق بين الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية؟ ها، من أوجه الأحكام التكليفية متعلقة بالفاعل، والوضعية متعلقة بالفعل. الثاني أن نعم أن الأحكام التكليفية في قدرة المكلف، والوضعية لا يلزم أن تكون في قدرته. الثالث ها نعم أن الأحكام التكليفية هي المقصودة، والأحكام الوضعية إنما جعلت للأحكام التكليفية شرط له أو علامة أو سبب. ثم ذكر الصحيح من العبادات والعقود ما هو السالم من العيب والآفة، واصطلاحا ما ترتب آثار فعله عليه. ما معنى ترتب آثار فعله عليه؟ يعني آثار تترتب آثاره، مثلا الوجوب يسقط عنه، تبرأ منه ذمته، وإذا كان معاملة يترتب آثاره بأن ينتقل الملك إلى غيره، هذه آثار لذلك العقد. والفاسد كما سبق أنه نعم الذاهب ضياعا وخسران، واصطلاحا ما لا تترتب آثار فعله عليه. هل هناك فرق بين الفاسد والباطل؟ قول الجمهور أنه لا فرق بينهما. والحنفية فرقوا بينهما مطلقا، بين الفاسد والباطل. والحنابلة عند غيره قالوا الفاسد هو الباطل إلا في موضعين. الموضع الأول ارفع صوتك، المحرم إذا وطئ قبل التحلل الأول قالوا فهذا حقه فاسد، وإذا ارتد على الإسلام فحقه باطل. الموضع الثاني أنت في النكاح، ماذا فيه؟ ما كان فيه خلاف فهو فاسد، وما كان مجمعا على تحريمه فهو باطل. ذكر الشيخ قاعدة أن كل فاسد من العبادات فهو محرم. لماذا قال محرم؟ لأنه من تعدي حدود الله، كون الإنسان يعمل الشيء الفاسد هذا متعدي لحدود الله، وأيضا واتخاذ آيات الله هزوا، والإنكار النبي صلى الله عليه وسلم على من فعل ذلك. نواصل نقرأ. قال المؤلف رحمه الله: العلم تعريفه: العلم إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، كإدراك أن الكل أكبر من الجزء، وأن النية شرط في العبادة، هذا الباب الذي هو يسمى مراتب الإدراك، فالعلم المدرك أو إدراك الإنسان يختلف وليس في مرتبة واحدة، وذكره الشيخ رحمه الله لمناسبة من سبق، فإنه قد عرف الفقه بأنه معرفة، قال والمعرفة يريد بها العلم والظن، ثم بين في هذا الموضع الفرق بين العلم والظن وأمثالها من المصطلحات، وأيضا ذكره لفائدة أن هذا العلم علم أصول الفقه كما سبق أنه يدرسه الطالب ليستفيد علما ليتوصل إلى أخذ الأحكام واستنباط الفوائد من أدلتها، فبين الشيخ رحمه الله أن هذا الأخذ للأحكام والفوائد والاستنباط تختلف مراتبه ليس في مرتبة واحدة، وفي الحقيقة أن هذا الباب الذي سنأخذ اليوم هو عبارة عن مقدمات من مقدمات المنطق من علم الكلام يذكرها الأصوليون لما سبق من المعاني وللتفريق بين مراتب الإدراك. معرفتها أيضا مهمة وتفتح ذهن الطالب تعينه، وإلا فهي مصطلحات لهم وقد يكون بعضها كما سيأتي التنبيه عليه مخالف لاصطلاح القرآن، ولكن اصطلحوا عليه وصار معروفا بينهم. فبدأ رحمه الله بالعلم، قال العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، إدراك الشيء بمعنى الوصول إليه، أدرك الشيء وصل إليه، الوصول إليه بمعرفته بالاطلاع عليه، إدراكا جازما. فخرج بقول إدراك الشيء كما سيأتي من كلام الشيخ عدم الإدراك بالكلية، الجاهل الذي لا يدرك شيئا خرج بقوله إدراك الشيء على ما هو عليه، خرج إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه كما سيأتي بيانه. إدراكا جازما خرج به الإدراك الذي لا يكون إدراكا جازما. قال كإدراك أن الكل أكبر من الجزء، الآن كل إنسان يعرف أن الكل أكبر من الجزء، كل الكتاب أكبر من نصف الكتاب، كل البيت أكبر من وجود غرفة واحدة فيه، فالكل أكبر من الجزء، هذا علم. وأن النية شرط في العبادة، مثل بعلم من الأمور التي تدرك بالعقل وهو أن الكل أكبر من الجزء، ومثل بأمر آخر مما يدرك بالشرع أن النية شرط في العبادة. قال فخرج بقولنا إدراك الشيء عدم الإدراك بالكلية، ويسمى الجهل البسيط، مثل أن يسأل متى كانت غزوة بدر فيقول لا أدري. وخرج بقولنا على ما هو عليه إدراكه على وجه يخالف ما هو عليه، ويسمى الجهل المركب، مثل أن يسأل متى كانت غزوة بدر فيقول في السنة الثالثة من الهجرة، وبدر كانت السنة الثانية. إذن قوله إدراك الشيء كما قال الشيخ رحمه الله خرج به عدم الإدراك بالكلية، أي لا يكون مدركا لذلك العلم بالكلية، أو أنه كان يدركه ثم نسي وذهب عنه، هذا يدخل فيه أيضا، هذا يسمى الجهل البسيط، جاهل جهلا بسيطا. اصطلاح هذا للعلماء سموا الشخص الذي لا يعلم أصلا سموه جاهلا جهلا بسيطا. والنوع الثاني وهو الجهل المركب، والجهل المركب هو أن يعلم الشيء لكن على خلاف ما هو عليه، يظن أنه يعلم ذلك الشيء وفي الحقيقة هو لا يعلم. لماذا سمي جهلا مركبا؟ لأنه تركب من أمرين، تركب من جهله بحقيقة الشيء، هو يجهل حقيقة الشيء، وتركب من جهله بحقيقة نفسه وحاله، فهو يجهل ذلك الشيء المعلوم لا يعلمه، وهو يجهل أيضا أنه جاهل. فإذا قيل لإنسان مثلا كما قال الشيخ متى كانت غزوة بدر، يقول لا أدري. هذا كم جهل أمورا؟ أمرا واحدا، جهل بسيط. إنسان آخر أتينا قلنا له متى كانت غزوة بدر، قال في السنة الثالثة من الهجرة. متأكد؟ يقول متأكد 200%. إذن هذا جاهل جهل مركب، تركب له جهلان. الأمر الأول الجهل بحقيقة ذلك العلم، هو جاهل به، والأمر الثاني الجهل بحقيقة نفسه، الجهل بأنه يجهل، وهذا أشد. كما قال المتنبي قال فمن عجب الأيام أنك لا تدري وأنك لا تدري بأنك لا تدري، أي لا تدري حقيقة الأمر ولا تدري أنك جاهل، وهذا أشد ضررا أن يكون الإنسان جاهلا جهلا مركبا. فإذا قول الشيخ رحمه الله في تعريف العلم إدراك الشيء ماذا خرج به؟ خرج به الجهل البسيط، عدم الإدراك بالكلية. وقول الشيخ رحمه الله على ما هو عليه خرج به الجهل المركب، فإنه إدراك الشيء بخلاف ما هو عليه، إدراك الشيء بخلاف ما هو عليه. وخرج بقولنا إدراكا جازما، إدراك الشيء إدراكا غير جازم، بحيث يحتمل عنده أن يكون على غير الوجه الذي أدركه، فلا يسمى ذلك علما، أي لا يسمى ذلك علما في الاصطلاح. خرج بقول إدراكا جازما، إدراك الشيء إدراكا غير جازم، بمعنى يدركه ويعلمه ولكن يكون عنده احتمال أن الأمر على خلاف ما أدركه، فهذا في اصطلاح الأصوليين لا يسمى علما. العلم هو إدراك الشيء دون احتمال، إدراك الشيء مع الجزم به دون احتمال أمر آخر. قال خرج بقولنا إدراكا جازما، إدراك الشيء إدراكا غير جازم، هذا قلنا هل يسمى علما؟ لا يسمى علما في الاصطلاح. في غير الاصطلاح الأصوليين في الحقيقة قد يسمى علما، فقد يدرك الإنسان أشياء ويحتمل عنده غير تلك الأشياء ويسمى علما، يقال عنده علم مع احتمال غيره، بحيث يحتمل عنده أن يكون على غير الوجه الذي أدركه فلا يسمى ذلك علما. قال ثم إن ترجح عنده أحد الاحتمالين، لأن أدرك الشيء وجد احتمال آخر، إن ترجح أحد الاحتمالين فالراجح ظن والمرجوح وهم بسكون الهاء، أما وهم بفتح الهاء فهو الخطأ، أن يسبق ذهنه إلى شيء وهو يريد غيره، هذا الوهم بالفتح. ولكن الذي هو مراد هنا الوهم بالسكون. ثم إن ترجح عند واحد الاحتمالين فالراجح ظن والمرجوح وهم، وإن تساوى الأمران فهو شك. إذن هذا التعريف تعريف العلم خرج به سائر مراتب الإدراك غير العلم، فخرج به الجهل البسيط بقول إدراك الشيء، لأن الجهل جهلا بسيطا لم يدرك، وخرج الجهل المركب بقول على ما هو عليه، لأن الجهل المركب إدراك الشيء بخلاف ما هو عليه، وخرج بقوله إدراكا جازما الإدراك الغير جازم، وهو الذي يدرك الشيء مع احتمال غيره. ثم بينها، قال وبهذا تبين أن تعلق الإدراك بالأشياء كالآتي: الأول علم، يعني إدراك، تعلق الإدراك بالأشياء، كون الإنسان يدرك الأشياء، هل إدراكه لكل الأشياء بمرتبة واحدة أو يختلف؟ لا شك أنه يختلف، حتى العلم نفسه ماذا؟ تختلف مراتب، وليس العلم كله على حد سواء. فعلى سبيل المثال العلم هو بمعنى اليقين، إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، العلم ليس على حد سواء، فالإنسان عنده معلومات بعضها أقوى من بعض، وكما فرق العلماء بين مراتب اليقين وقالوا اليقين له كم مراتب؟ 3: علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. فعلم اليقين هو اليقين الناتج عن العلم، وعين اليقين أرفع منه وهو العلم الناتج عن رؤية، وحق اليقين أرفع من ذلك وهو العلم الناتج عن مباشرة وملامسة. فمثلا الآن الإنسان الذي لم يذهب إلى مكة عنده علم يقين أنه يوجد بلد اسمه مكة وفيه الكعبة، الذي لم يذهب هل عنده علم يقين بذلك أو لا؟ عنده علم يقين بذلك، متواتر الخبر. فإذا ذهب إلى ذلك المكان ورآه، صعد على جبل مرتفع ورآ البيت الحرام والكعبة، صار هذا العلم عنده عين اليقين، فإذا دخل البيت الحرام وطاف فيه وجلس فيه وصلى صار هنا حق اليقين. فالعلم نفسه تختلف مراتبه وليس في مرتبة واحدة. كذلك الإدراك للأشياء، كون الإنسان يدرك الشيء ليس إدراكه لكل الأشياء في مرتبة واحدة، بل هو على 6 مراتب ذكرها الشيخ رحمه الله سنقرأه. المرتبة الأولى العلم، وهذا أعلى مراتب الإدراك، أقوى مراتب الإدراك هو العلم. قال وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. بعضهم يضيف كلمة مطابقا، إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما مطابقا. قال الشيخ رحمه الله في شرحه، قال وهذه الكلمة لا يحتاج إليها لأننا قد احترزنا منها بقوله على ما هو عليه، فقوله على ما هو عليه يغني عن قول بعض الأصوليين مطابقا، فإن معنى مطابقا أن يدركه على ما هو عليه. قال الثاني جهل بسيط، وهو عدم الإدراك بالكلية، أي لا يدرك الشيء إطلاقا، أو أنه قلنا كان يدركه ثم نسي ذهب عنه. متى كانت غزوة بدر يا فلان؟ يقول والله كنت أعلم ذلك لكن نسيت. هذا أيضا جهل بسيط. الثالث جهل مركب، وهو إدراك الشيء على وجه يخالف ما هو عليه، يدرك الشيء على وجه خلاف ما هو عليه في الحقيقة، ما حكم صلاة الجماعة أو ما حكم الصلوات الخمس مثلا؟ يقول الصلوات الخمس مستحبة، إن شئت أعملها وإن شئت تركها. هذا ما هو؟ جهل مركب. قلنا لماذا سمي مركبا؟ تركب من جهله بحقيقة الأمر، وتركب أيضا من جهله بجهله وبحال نفسه، فتركب له جهلان. قال الرابع ظن، وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح. هذا هو الظن في اصطلاح الأصوليين، إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح. بمعنى مسألة فقهية بحثها الإنسان، ترجح عنده قول وفي المسألة قول آخر، وهذا الأمر الذي ترجح له ليس مجمعا عليه حتى يقطع به، بل في خلاف. أصحاب القول الثاني أيضا رجحوا قولهم بأدلة، لكن هو رجح القول الأول. الآن إدراكه للقول الأول ماذا يسمى؟ ها؟ ظن. لماذا ظن؟ لأنه يوجد احتمال، لكن ذلك الاحتمال مرجوح، والاحتمال الذي أدركه به احتمال راجح، فهذا الاحتمال الراجح يسمى ظنا. قال الخامس وهم، وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد راجح. الوهم هو الذي يقابل الظن. قلنا الظن احتمال راجح، الاحتمال المرجوح ماذا يسمى؟ وهم. ففي مسألة أخذها الإنسان، بحث المسألة وقرأ كلام العلماء وذكر أدلتها، رأى أن القول بالوجوب مثلا أرجح، وهناك قول بالاستحباب، فرجح القول بالوجوب. الآن إدراكه أن هذا الشيء واجب ما حكمه؟ من أي أنواع الإدراك؟ ظن. وإدراكه أن ذلك الشيء مستحب أي أنواع الإدراك؟ وهم، لأنه ضد ماذا؟ مرجوح، وهناك ضد أرجح منه عنده. قال السادس الشك، وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مساوي. بحث المسألة فتكافأت عنده الأدلة، لم يستطع يرجح، ما قال القول الأول أرجح ولا القول الثاني، ماذا يسمى هذا؟ شك، يسمى هذا الشك. فهذه مراتب الإدراك، إما علم وهو إدراك الشيء على ما هو عليه أي على حقيقته إدراكا مطابقا، وهذا علم، وعدم الإدراك بالكلية جهل بسيط، وإدراك الشيء على خلاف ما هو عليه جهل مركب، وإدراك الشيء إدراكا راجحا هذا ظن، وإدراكه إدراكا مرجوحا هذا وهم، وإدراكه مع احتمال ضد مساوي هذا يسمى شكا. هذا السلاح. طيب نرجع إلى الظن مثلا، هل الظن في القرآن والسنة على ما يعرفه هؤلاء الأصوليون؟ لا، الظن في القرآن والسنة ورد على استعمالين، ظن بمعنى العلم واليقين، وهذا الذي يسميه العلماء بالظن المحمود. والقسم الثاني ظن يقابل العلم أي خلاف العلم، ظن بمعنى الجهل والهوى، وهذا الذي يسميه العلماء بالظن المذموم. فالظن المحمود هو الظن الذي هو بمعنى العلم، الذي يكون مبنيا على العلم. قال الله سبحانه وتعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. ما معنى يظنون هنا؟ أي يوقنون. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، يظنون أي يوقنون، إني ظننت أني ملاق حسابية أي أيقنت، وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، ظن أي أيقن وعلم أن الله تعالى لن يضيق عليه، أن لن نقدر أي لن نضيق عليه. فهذا النوع الأول من الظن، الظن بمعنى العلم، وهو ظن محمود. الثاني ظن بمعنى خلاف العلم، بمعنى الجهل، بمعنى التخرص والقول بلا علم، مجرد تخمين وحدس في ذهنه ليس مبنيا على شيء من العلم، وهذا الذي ذمه الله وجعله مقابلا للعلم. قال الله تعالى: ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. فغاير الله بين العلم وبين الظن. ما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن. وقال الله تعالى: إن الظن لا يغني من الحق شيئا. إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فهذا الظن بمعنى الجهل، بمعنى خلاف العلم، هذا ذمه الله سبحانه وتعالى. فبهذا نعلم أن هذا الاصطلاح الذي ذكر في كتب الأصول هو مجرد اصطلاح اصطلح عليه أهل الأصول. طيب، هذا الاصطلاح الذي اصطلح عليه أهل الأصول، حكم استعماله في الشرع هل يجوز استعماله؟ نعم، يجوز استعماله ويجوز بناء الأحكام الشرعية عليه. أن يدرك الإنسان الشيء إدراكا راجحا فيبني الحكم الشرعي على الاحتمال الراجح. إنسان نظر في حديث رأى أن هذا الحديث يدل على وجوب فعل من الأفعال مع أنه في نفس الوقت يحتمل عدم وجوبه، فكونه يأخذ بالاحتمال الراجح أولى من أن يترك ذلك الشيء. فهذا الظن الذي ذكره الأصوليين معمول به ويسمى فقها، كما تقدم معنا أن الفقه هو معرفة الأحكام، والمعرفة يشمل العلم ويشمل الظن. فهذا الظن باصطلاح الأصوليين تبنى عليه الأحكام ويسار به فيها. أما الظن الذي ذمه الله سبحانه وتعالى الذي هو الجهل، فهذا لا يجوز الأخذ به وبناء الأحكام عليه، مجرد ظن، مجرد تخمين. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وهكذا لا يجوز استعمال هذا الظن في معاملة الناس على وجه الإطلاق، فيعامل الناس بمجرد ظنون فيبني الأحكام على الناس ويلحق بهم وينسب إليهم الأشياء بمجرد ظن يظنه. أيضا مما ينبه عليه أن الوهم باصطلاح الأصولي لا يجوز بناء الأحكام الشرعية عليه، لا يجوز أخذ الأحكام بمجرد التوهم. كذلك الشك لا يجوز أن إنسانا يبني الأحكام الشرعية ويعمل فيها على وجه الشك. ولذا يقول العلماء مثلا في مسألة الصائم، إنسان استيقظ بعد أن نام من الليل وهو يغلب على ظنه أن الفجر لم يطلع فأكل وشرب، ثم تبين له أن أكله وشربه كان بعد طلوع الفجر، فصيامه صحيح لأن غلبة الظن معمول به. ولذا الصحابة رضي الله عنهم في زمن عمر أفطروا يوما قبل أن تغرب الشمس، كان هناك سحاب فأفطروا ثم زال السحاب وظهرت الشمس. على ماذا بنوا هذا الحكم الشرعي؟ على ظن. فإذا الظن يعمل به بخلاف الشك الذي يكون الإنسان مترددا فيه، لا يجوز يعمل. إنسان استيقظ من الليل وهو شاك في طلوع الفجر، يشك أن الفجر قد طلع، فلا يجوز له أن يأكل أو يشرب، وإذا أكل أو شرب فصيامه باطل غير صحيح. فالشك غير معمول به في الأحكام الشرعية. قال رحمه الله: أقسام العلم. العلم ينقسم باعتبارات كثيرة، لكن هنا قسم العلم باعتبار طريق حصوله، هذه أقسام العلم باعتبار طريق حصوله، كيف يحصل للإنسان. قال ينقسم العلم إلى قسمين، ضروري ونظري. فالضروري ما يكون إدراكه المعلوم فيه ضروريا بحيث يضطر إليه من غير نظر ولا استدلال، كالعلم بأن الكل أكبر من الجزء، وأن النار حارة، وأن محمد رسول الله. نعم، هذا العلم الضروري. العلم الضروري لا يحتاج أنك تستدله، لا يحتاج أنك تنظر تتأمل تفكر، لا، علم ضروري يضطر الإنسان إليه، يحصل للإنسان من غير نظر ولا استدلال. إذا قال إنسان مثلا النار حارة، هل يأتي إنسان يقول له ما الدليل أن النار حارة؟ هل يحتاج دليل؟ لا، ما يحتاج دليل، الأمر واضح. علم ضروري عندنا أنه يوجد بلد اسمه مكة وفيه الكعبة التي يستقبلها المسلمون في صلاتهم، هل يأتي إنسان يسأل يقول ما الدليل على وجود مكة؟ لا، لا يأتي يسأل، هذا علم ضروري. العلم الضروري يحصل بأمور كثيرة منها العقل، يحصل العلم الضروري بالعقل، كإدراك أن الكل أكبر من الجزء. ماذا أدركنا هذا؟ شيء مدرك عقلا. يدرك العلم الضروري أيضا بالتجربة، كإدراك أن النار حارة، هذا علم ضروري بالعادة والتجربة أنها تحرق. يدرك العلم الضروري أيضا بالحواس الخمس، رؤية أو طعم أو لمس أو سماع أو شم، هذا علم ضروري لا يستطيع الإنسان دفعه. يدرك العلم الضروري أيضا بالتواتر. الآن علم الجميع، هل الجميع يعلم أنه وجد رجل اسمه الإمام أحمد بن حنبل، أو أحد ما عنده هذا العلم؟ هذا علم ضروري أو نظري؟ علم ضروري. بماذا حصل لنا هذا العلم؟ بالتواتر، تواتر عندنا نقلا لا شك فيه أنه وجد في زمن من الأزمنة رجل اسمه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. فكل هذه الأمور مما يدرك بها العلم الضروري. والثاني النظري، ما يحتاج إلى نظر واستدلال، كالعلم بوجوب النية في الصلاة، هذا علم يحتاج إلى نظر، يحتاج إلى استدلال. فإذا قال الإنسان النية في الصلاة واجبة، هل من حق من يسمع أن يقول ما الدليل؟ نعم، يقول له ما الدليل؟ استدل لهذا القول، يقول الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية. إذن هذا علم مبني على استدلال، فهو علم ماذا؟ نظري. فالعلم الضروري ما لا يحتاج إلى نظر ولا استدلال، بل يحصل للإنسان ولا يمكنه دفعه. والعلم النظري الذي يحتاج إلى نظر وبحث واستدلال وتأمل فيه. فهذه أقسام العلم باعتبار حصوله. وهذا الدرس كما سبق مراتب الإدراك هو مما يحتاجه الإنسان لمعرفة أهل الأصول، ويعين الإنسان أيضا على فهم، يفتح ذهنه. أخي يقول سبق معنا في معاني الأصل أنه يأتي بمعنى القاعدة المستمرة، ويأتي بمعنى البراءة، استصحاب البراءة، فما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما ظاهر، أن القاعدة المستمرة بمعنى حكم مستمر ثابت، كقولهم مثلا الفاعل مرفوع والمفعول به منصوب، فآتي يقول أنا الأصل أن الفاعل مرفوع. ما معنى الأصل؟ أي القاعدة المستمرة في الفاعل أنه دائما مرفوع، هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث استصحاب البراءة، يعني إنسان مكلف، فيأتي إنسان يقول له يجب عليك أن تصلي في اليوم 6 صلوات، فيأتي إنسان يقول له لا تجب الصلاة السادسة، والأصل أنها لا تجب. ما معنى الأصل أنها لا تجب صلاة سادسة؟ أي البراءة، براءة الذمة، أي أن ذمته غير مشغولة بصلاة سادسة واجبة عليه، فالأصل براءة ذمته منها. الأصل بمعنى استصحاب براءة الذمة، بمعنى أن ذمته غير مشغولة بصلاة سادسة، إنما هي خمس صلوات، فهذا معنى استصحاب براءة الذمة، أي أن ذمة المكلف بريئة من التكليف بشيء حتى يرد به الدليل. فنقول الأصل براءة الذمة، الأصل عدم وجود هذا، عدم وجوب هذه الصلاة. معنى الأصل عدم وجوبها أي الشيء الذي هو براءة الذمة فيها أنها لا تجب عليه. ونكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.